والآن مع الدرس الحادي عشر.
بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى:
اللهم صل على محمد.
هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر عنه وانتبه. من أنواع السحر الذي بين لكم الشيخ حكمه وأنه ناقض من نواقض الإسلام، وأن فاعله ومتعاطيه والمصدق به قد كفر الكفر الأكبر بهذا الفعل. السحر له أنواع كما مر معنا، منه وهو حقيقي ضد من يعتبر أنه لا حقيقة له. السحر منه عقد ونفائث تربط وتؤثر بإذن الله، ومنه ما هو تخييل للعين ويسمى عند بعض الناس بالتقمير أو الجمرة، يقمر على العينين، ومنه ما هو سحر بيان، ومنه ما هو سحر الوهم. وبينا لكم من سحر الوهم. من أنواع السحر التنجيم، والتنجيم هو العلم المتعلق بالكواكب والنجوم، والأصل أنه من أنواع السحر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والتنجيم وعلم النجوم ينقسم عند أهل السنة وعند أهل العلم إلى قسمين: قسم مباح وقسم محرم. فأما المباح والمشروع فهما ما يسمى بعلم التسيير، علم التسيير، وهو معرفة سير الكواكب والنجوم التي يستدل معها على أنواع الفصول الأربعة والأبراج والليل والنهار والحساب وما يتعلق بذلك. ولهذا خلق الله جل وعلا النجوم، والنجوم هو كل كوكب دري مشع بالنور. خلق الله الكواكب والنجوم لحكم عظيمة، منها أنها علامات يهتدي بها الناس في معرفة الأماكن والجهات، بل ومعرفة الأوقات والساعات في ليل، في الليل غالبا وفي أطراف النهار كثيرا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومعنى الهداية معرفة الشمال في نجم القطب، معرفة الثريا، معرفة الجهات، وهذا يعرفه أهل البوادي كما يعرفه أهل البحار. أما أهل المدن فقل ذلك عندهم في هذه الأزمان، لأنهم استعاضوا عن ذلك بهذه الساعات والتقاويم وبالأنوار الكاشفة التي لم يضحوا يروا معها النجوم في الليل. من حكم خلق النجوم أنها زينة للسماء، فإن النجوم في الليل تزين السماء كما يزين الذهب واللؤلؤ والحلي صدر المرأة. فالنجوم زينة للسماء. وفرق يا أيها المبارك بين ليلة ليس فيها غيم ولا سحاب مع ليلة فيها غيم وسحاب. فالليلة التي فيها غيم وسحاب تكون معتمة، ويسميها بعض الناس بالليلة الغدراء، أي أن القمر لم يبدو فيها والنجوم لم تظهر. وأما الليلة التي ليس فيها غيم ولا سحاب، إذا نظرت إلى السماء وأنت في البر أو في مكان ليس فيه نور تتعجب من خلق الله جل وعلا، وتزيينه وانتثار هذه النجوم في السماء. ولقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب المنازل العلى وأصحاب الغرف العالية من الجنة بقوله إنكم لتراءون أصحاب الغرف العالية من الجنة كما تتراءون الكوكب الدري، قال كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. وأيضا من حكم خلق النجوم أنها رجوم للشياطين الذين يسترقون السمع أو يخالفون أمر الله فيعذبهم سبحانه بهذه الشهب، وهي التي تظهر بين الفينة والأخرى. إنا زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إذن هذه ثلاث من الحكم في خلق النجوم: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين. إن النجوم خلقنا زينا للسماء والراجمين الطير بالطيران. هذا ما يتعلق بعلم التسيير، أي علم سير وحركة وتنقل وطلوع وأفول النجوم والكواكب، وهو علم مباح يستدل به على وقت الزرع ووقت نزول المطر في الغالب العادة، ويستدل به أيضا على تغير الفصل وطيب الثمار. ولهذا للناس أمثلة دارجة في هذا الباب، يقولون إذا طلع السهيل وهو نجم وبرج من الأبراج، إذا طلع السهيل تلمس التمر بالليل وطاب النوم في السطح. وللناس أمثلة في هذا وكان يعتنون بها، وأبراج ومنازل القمر تبلغ 28 منزلة يعرفها المعتنون بهذا الأمر، وخصوصا من كبار السن. ولهذا كانوا يقولون سارت، وكان دليلها في سيرها سعد السعودي وليس بالدبراني، أي من سار. والدبران هي نجوم تخرج في شدة القيظ، وإذا خرجت عرف أن القيظ قد اشتد، ومن سافر في هذا الوقت كان مظنة للتعرض للهلكة. المقصود أن علم التسيير علم مباح ومشروع، ما لم يربط به أنه هو الذي ينفع ويضر، أو به ينزل المطر ويندفع الغيث. النوع الثاني من علم التنجيم علم التأثير. التأثير وهو أن يعتقد أو يتصور أو يظن أن للكواكب الفلكية والنجوم السماوية تأثير في الحركات الأرضية وفي أفعال الناس، وهذا هو الشرك الأكبر الذي من اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، كما يزعمه الآن الذين يتكلمون في التنجيم، يتكلمون في التنجيم وفي الأبراج وفي الحظوظ في المجلات وفي بعض الصحف وفي القنوات وفي وسائل الإعلام، يقول أنا من مواليد برج كذا وكذا وقد ولدت في اليوم الكذا من هذا البرج، ثم يقول ذلك الكاهن المنجم، يقول إذن يحصل لك كذا ويندفع عنك كذا ويتجافى بك كذا وكذا مما يتجافى به بعلم الله جل وعلا، ويتدخل فيه في علم الغيب رجما بالظن، رجما بالظن. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ومن هذا الباب يا أيها الإخوة قراءة الكف كما يزعمون، أو قراءة الفنجال، أو قراءة الطالع ومعرفة الحظ والنحس، كلها من هذا الباب، باب التنجيم. وأكثر أهلها ممن تطرقوا إلى هذه المسائل بعلم النجوم والاستعانة بالجن والشياطين، وهم المردة من الجن أكلا لأموال الناس بالباطل. وهذا كله دائر تحت دائرة الكهانة، لأن الكهان هم الذين استعانوا بهؤلاء المردة من الجن يخبرونهم بما يسترقون به السمع، فربما أدركه الشهاب قبل أن يقر بالكذبة والمعلومة في قلب الكاهن، وربما لم يدركه الشهاب قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل، قال: الشياطين بعضهم على بعض هكذا، ثم فرق يديه، بعضهم على بعض هكذا حتى يبلغون سماء الدنيا يسترقون السمع، لأن الله إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فينتقل الخبر من جبريل إلى الملائكة إلى كل سماء، فهؤلاء يستعجلونه باستراق السمع، ثم يخبر الجني الذي استرقه من تحته حتى يبلغ به إلى من في الأرض. ربما أدركه الشهاب قبل ذلك كما ترونها في الشهب التي ترسل، وربما أنه قر في قلبي وفي خاطر الكاهن كما تقر الدجاجة، كصوت الدجاجة. فعندئذ يصدق الكاهن صدقة واحدة على ما جاء من استراق السمع، ويكذب معها 100 كذبة، فيصدقه الناس بهذه الصدقة الواحدة ولا يلتفتون إلى بقية كذبه ودجله وشعوذته وتلبيسه. وهذا من التنجيم. ولقد صدق من قال: كذب المنجمون ولو صدقوا، كذب المنجمون ولو صدقوا. والواجب علينا أن نحذر هؤلاء يا أيها الإخوة، لهم نفوذ الآن في قنوات فضائية، ويستخدمون تقنيات متعددة، كمبيوتر، الإنترنت، بلورات وأشياء من ذلك، كلها من باب الدجل على السذج، وإن ارتفعت مؤهلاتهم وعلى الدهماء، وإن علت رتبهم وعلى قليل الإيمان، وإن كثرت ثرواتهم وأموالهم. ومن الناس من يستعين بهم والعياذ بالله في معرفة تجارته هل تربح، في معرفة طالعه، في معرفة خبره، ويتصل بهم من أنحاء، بل حتى من المسلمين. وهذا من الجهل الذريع في الدين، أن الإنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما سبب كفر هؤلاء؟ أمران: الأمر الأول ادعاء علم الغيب أو ادعاء علم بعضه، والله جل وعلا يقول في آية الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب هي المفسرة في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن هذا في منازع لله جل وعلا بخصيصة من خصائص ربوبيته، وهو علم الغيب. القبح الثاني والمأخذ الثاني في كفر هؤلاء أنهم يستعينون بمن؟ بالمردة، وهم الكفار من الشياطين من الجن. وكل من كفر وفجر من الجن يسمى شيطان، لأنه شطن أي ابتعد وفارق الحق، فهو شيطان على وزن فعلان أو فعلان، صيغة مبالغة من الشطن والابتعاد عن الحق. نعم.
وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع.
وحله أي حل السحر. نعم أعد البيت.
وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع.
وحله بالشرع أو بالشرع بالوحي نص يشرع، أما حله بمثله سحر مثله فهذا ممنوع، وهذا الذي يسميه العلماء بماذا؟ بالنشرة. النشرة هو حل السحر عن المسحور، وهذا له أحوال، بل له حالتين: أن يحل السحر عنه بسحر آخر، أو بالذهاب إلى ساحر نفس الساحر الذي سحره، أو ساحر آخر. وهذا والعياذ بالله لا يجوز، بل هو حكمه حكم التصديق بالسحر والعمل به، حتى لو ادعى صاحبه أنه يفعل ذلك من باب الضرورة أو الحاجة أو كاد أن يموت مريضه. لا يجوز حل السحر بسحر مثله، فإنها هي النشرة وهي محرمة لأنها من التصديق بالسحر. وهذا يكون الآن منهم من يسحر في أندونيسيا مثلا أو في المغرب أو في أي مكان، ثم يتصل على نفس الساحر أو على غيره ليحل عنه السحر أو يخبره بمحل سحره الذي سحر به أو من سحره أو كيف يزيلون السحر، لكن مقابل إيش؟ مجاني صدقة في سبيل الله؟ أبدا حاشاهم، إنما مقابل أموال طائلة، يعرف ذلك من بلي بهذا الأمر. وهذا كله من النشرة المحرمة التي هي تصديق بالسحر وإتيان لأهله وعمل له. وهناك حل للسحر لكن بغير هذه الأمور، بل بالرقى الشرعية بالوحي، فهذا منصوص أنه مشروع، ومنصوص بذلك على ما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة ماذا؟ القرآن، قراءة المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، قراءة الفاتحة، آية الكرسي، آية السحر التي كانت بين موسى والسحرة، قراءة سورة فاطر والصافات في أولها، ما فيه من إظهار قدرة الله العظيمة وأن ملك العالمين وكل دابة فإن ملكها بيده، هذه التي آيات من القرآن فيها، في قراءة آخر سورة الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قراءتها مع التكرار ينفع بإذن الله من حل السحر. ومن ذلك يا أيها الإخوة آية سورة يونس، وهذا نموذج، فيقرأها القارئ إذا كان المسحور أخوك أو أبوك أو زوجتك أو أحد أقاربك وتيقنت أنها سحر. قد بعض الناس يظن أنها سحر والحقيقة أنها وهم، ضرب من الوهم والهم النفسي، ومنهم من يكون به عين ونفس يظنها سحرا. وصفة القراءة يا أيها الإخوة أن يقرأ هذه السورة والآيات مرارا يكررها، لا سيما إذا جاء عند المواطن التي فيها إبطال للسحر، كقول الله جل وعلا في سورة يونس، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ويكررها وينفث، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويكررها وينفث. فمثل هذا بإذن الله يؤثر. من أنواع علاج السحر علاجه بالأوراد الشرعية بالحروز التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأوا في ذلك كتاب اسمه صحيح الكلم الطيب، وهو الشيخ الإسلام بن تيمية اختصره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله، أو كتاب الكلم الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أو كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للشيخ ابن القيم، ولسماحة شيخنا رحمه الله كتاب جميل في هذا الباب، في باب الأوراد، اسمه تحفة الأخيار، في بيان جملة من الأدعية والأذكار، جملة صحيحة اعتنى بها الشيخ ودقق فيها ونقحها مما صح من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أدوية مباحة، علاجات عند الطب وعند بعض المتعاطين لهذا العلاج مباحة ليس فيها شرك ولا شعوذة ولا طلاسم، فهي تنفع بإذن الله في مثل هذا المقام. وإذا بلي الإنسان ولم يشافى ولم يشفى ولم يعافى فإنه يصبر، ولا يجوز له الذهاب ولا سؤال ولا الاتصال بهؤلاء الكهان والمنجمين والسحرة ليعافي نفسه أو ولده أو من يعز عليه. نعم.
ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر.
ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر صلى الله عليه وسلم. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. فالكهانة يا أيها الإخوة تجمع السحرة والمشعوذين والعرافين في من ادعى علم الغيب، لكن زائد استعانة بمن بالشياطين. فالكاهن ادعى علم الغيب باستعانته بالجن والشياطين. والدليل على ما ذكره الشيخ أن المصدق بالكاهن فقد كفر كما جاء به النبي المعتبر صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا، انظر كاهنا ما قال الكاهن، وعرافا ما قال العراف، دلالة على العموم، لأنها نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سأله ولم يصدقه، إذا استشاره بالتلفون، إذا قال بروح أشوف إيش عنده، فهذه كبيرة من الكبائر، لما روى أحمد وغيره أن من أتى كاهنا أو من سأل كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من هذه الفتن، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. بعض الناس والعياذ بالله بسبب المرض أو الحاجة أو بسبب الكرب النفسي الذي يعيشه يتعلق بقشة، وربما باع دينه بعرض من هذه الدنيا. والمؤمن يصبر على بلاء الله جل وعلا، إن وجد علاجا مباحا اتخذه، وإلا صبر، فإنها صبر ساعة يتلوها بإذن الله حلاوة وأجر الآخرة. وأما إذا استعجل وباع دينه فيتلوه الندامة والخسارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبه يتم الكلام على المنظومة في هذه الدورة، رحم الله ناظمها وأجزل له عنا وعنكم وعن المسلمين المثوبة. وأنتم جزاكم الله خيرا على حضوركم واجتماعكم في مجلس العلم. سأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وبما سمعنا وبما قلنا، وأن يغفر لنا ما بين ذلك وما قبل ذلك وما وراء ذلك. ولعلي آتي إلى ما تيسر من الأسئلة التي وعدناكم بأن ننظر فيها في هذه أو ما تيسر من الوقت. والمنظومة إن شاء الله لا بد أن الإخوان في تنظيمهم للدورة في الوزارة أنهم سيعقبون إتمامها في دورات لاحقة، وهي مهمة مهمة مضى علينا أولها، وهي نحو 168 بيت.
لا كتبت عدد
100 وكم؟
163
163 بيتا، وبقي مثلها أو أكثر منها بقليل. من الأسئلة التي جاءت يا أيها الإخوة والإخوان، ما شاء الله جمعوا لي في هذه الورقات 42 سؤال، فأنا ملزم بالجميع. على كل حال، السؤال الأول: أذكر تعريف العبادة. لعل هذه أسئلة اختبار توجه إلي. العبادة مر علينا أن لها تعريفان، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والتعريف الثاني: كمال الذل مع كمال الحب، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. هذا السؤال يقول: بين منهج القرآن في إثبات ذاته تعالى مع ذكر بعض الشواهد الدالة عليه. نعم، الله عز وجل في كلامه القرآن تعرف إلينا بذاته واصفا لها، مسميا نفسه بأسمى. ولهذا عولنا في الوحي على ماذا؟ عولنا في باب الأسماء والصفات على كلام الله جل وعلا، وعلى صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ذات الله أنه واحد أحد. ولقد قال المشركون وهم يتفاخرون في الأحساب والأنساب، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، ربك ابن من؟ ما نسبه؟ فأنزل الله عليه قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرفنا الله عز وجل عن نفسه في كلام القرآن بأنه سميع بصير علي عظيم قدير، له وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ووجهه إما صفته أو ذاته، وكلاهما معنيان صحيحان، وأن له يدان. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وأن الله جل وعلا غني كريم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. تعرف الله إلينا أيضا أنه ماذا؟ أنه لما خلق السماء والأرض ما تعب ولا مسه نصب ولا لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ولو شاء أن يخلقها بكلمة واحدة لما عجز سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أخبرنا سبحانه أنه عليم وأنه يعلم السر وأخفى، أي وأخفى من السر، وأنه ما يكرم النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم، كيف نفرق بين السحر والوهم والمظاهر التي تظهر على المسحور ونستدل به على السحر؟ غالبا السحر أيها الإخوة إذا قرأ عليه القرآن أو جاء ذكر الله يضطرب اضطرابا عظيما، كأنه والعياذ بالله لقي عدوا، وهو بحسب حال الشيطان وحسب حال وقوة السحر الذي فيه. أما الوهم فالغالب أنه يزول سريعا، يعرض على الإنسان يوم يومين ثلاثة تشتد به ثم يزول، ثم يزول وتسكن نفسه، هذا غالب ما يفرق به بين هذا وهذا. الإلحاد في أسماء الله ما معناه وما أقسامه؟ الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته هو الميل والتحريف والتعطيل لها ونفيها عن الله، وهو أقسام وأنواع ومراتب. أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته أن يعبد وحده سبحانه، يخلق ويرزق وينعم ويعافي ويشكر غيره. من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن نسمي بأسماء، أن يسمي أسماء الله لأسماء الأصنام والأولياء، ولهذا المشركون في إلحادهم سموا اللات بهذا الاسم أخذ من اسم الله الإله، سموا العزة بهذا الاسم أخذ من اسم الله العزيز، مثل قول النصارى في تسمية عيسى أنه إيش؟ رب، أو أنه ابن لله جل وعلا، أو تسمية الناس بأسيادهم بأنه يعلم ما كان وما يكون، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أضاف إلى رسول الله أو إلى غيره علم ما كان وما يكون، هذا من الإلحاد في أسماء الله. من الإلحاد في أسماء الله وصفاته نفيها عن الله وتعطيلها عنه، كما يفعل الجهمية والملاحدة والزنادقة، وهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. من الإلحاد في أسماء الله أيضا فعل المعتزلة الذين أثبتوا لله أسماء ونفوا الصفات عنه، ومنهم من نفى الصفة، من نفى الأسماء أيضا وقال إنما هي أعلام مجردة محضة دالة على ذات الله لا تعني ولا تفيد اسما ولا وصفا ولا تعني بشيء، مترادفة، العليم هو السميع والسميع هو البصير، لا تدل في تحته على أي معنى، وهذا إلحاد في أسماء الله. من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته فعل بعض الطوائف كما تريدية والأشاعرة في إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي بعضها. من الإلحاد في أسماء الله وهو الميل عن طريقة المستقيمة هو أن لا نعظم أسماء الله وصفاته حق تعظيمها، فنعلم أن الله سميع بصير عليم قدير حي، ومع ذلك لا ننظر إلى آثار هذه المعاني في أنفسنا ولا عند إتياننا لمعصية من المعاصي. من الإلحاد في أسماء الله أيها الإخوة عدها عدا من غير فقه لمعانيها وتقرب من الله بها، كما يفعل الصوفية، الله حي هو هو هو، ثم عاد يخرج عن معنى الشريعة إلى معنى الخبل والجنون والزار وما إلى ذلك. هذا السؤال يقول بالنسبة للأبراج التي في الصحف والمجلات، هل هناك فرق بين من يقرأها ويصدقها ومن يقرأها بحجة التسلية واللهو وبحجة من يقرأها ليرى الخطأ فيها، من يقرأها ليصدقها هذا كافر بنص النبي عليه الصلاة والسلام، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أما من قرأها للتسلية أو اللهو أو من قرأها ليشوف ما فيها فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. هذا السائل يقول: أذكر أدلة الأدلة على علو الذات مبين أن ذلك لا يتعارض مع معيته لخلقه ونزوله آخر الليل إلى السماء الدنيا. نعم، جاء في القرآن وفي السنة من أدلة علو الله بذاته أكثر من 1000 دليل، وهو القاهر إيش فوق عباده، دليل على علوه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه وين؟ قال يصعد، إذن هو في العلو. سبح اسم ربك الإيش، ما قال الأسفل، قال الأعلى، دلالة على علوه سبحانه، وهو العلي العظيم. يخافون ربهم من فوقهم، إلى أدلة كثيرة. معراج النبي عليه الصلاة والسلام، ما زال يعرج من سماء إلى سماء إلى سماء حتى بلغ السماء السابعة، ثم عرج منها إلى سدرة المنتهى، ثم عرج به إلى الجبار جل وعلا، فما زال في عروج وهو الصعود، دل على ماذا؟ على علو الله على عرشه، وهو سبحانه فوق 7 سمواته مستوٍ على عرشه فوق العالمين جميعا، أيضا هو قريب من عبده لا تخفى عليه منه خافية، فهو عالم بعلوه قريب بعلمه ودنوه. ولكن هذا العقل البشري لا يستطيع أن يدرك ذلك إدراكا تاما. ومعية الله لخلقه بينا لكم أنها معيتان ذاتية، معيتان علمية، ومعية الخاصة. فالمعية العلمية، المعية العلمية هي لجميع الخلق، فهو معهم سبحانه معية عامة تقتضي أنه معهم مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية. والمعية الثانية معية إيش؟ معية خاصة لأوليائه تقتضي نصرهم وتأييدهم وإحاطتهم، فلا يأتيهم سوء والله جل وعلا محيط بهم مطلع عليهم. سمعنا أن هناك علاج للسحر بالاستفراغ، فما معنى هذا العلاج وهل هو مشروع؟ مثال الاستفراغ، إذا كان يجد في بطنه ألما فيحاول أن يتقيأ، أولا هل هذا الألم ناشئ عن سحر ولا عن مرض؟ قد يكون عن مرض أو عن وهم، والسحر الغالب من تأثيره أنه شيء يأكله المسحور، يصل إلى جوفه فيعلق في جوفه في معدته في أمعائه، أو أنه شيء يستنشقه. وتعلمون الحديث الذي جاء في الصحيحين أن الشيطان يجري من ابن آدم إيش؟ مجرى الدم. ولذلك من العلاج إذا تيقن أنه سحر أصيب به الإنسان أنه يؤمر بالاستفراغ بعد قراءة القرآن، لأنه عند إذا قرأ القرآن لا يعلق، إنما يسقط من علائقه بجدار المعدة أو بمثلها، فإذا استفرغ خرج. ولهذا وجد من هو مسحور متيقن بأنه مسحور بأن نطق الجان على لسانه أو ظهرت عليه العلامات التي يعرفها الناس في السحر، فإذا قرئ عليه تجد أنه يستفرغ بلا شعور، ثم يخرج منه نخامة أو يخرج منه شعر أو يخرج منه دود وما إلى ذلك، وهذا دلالة على هذا السحر. ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وما حكم من قال بخلق القرآن، وما حكم من قال بخلق القرآن؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله حقا، من الله بدأ وإليه يعود، أنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله على الحقيقة، لا يشبه كلام البشر، ليس بمخلوق كما قال البشر. فمن سمع وزعم أنه كلام البشر فقد ضل وخسر، وقد أوعده الله سقر حيث زعم أنه كلام البشر، فقال سبحانه: سأصليه سقر، لمن قال إن هذا القرآن إنه سحر يؤثر إن هو إلا قول البشر. ومن زعم أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق ليس من صفات الله وليس من كلام الله، فقد شابه الجهمية، وهذا القول كفر، وقد كفر العلماء بل أجمعوا على كفر من قال ذلك. هل قراءة علم النجوم الأبراج حرام؟ نعم حرام، وقد بينا ذلك. تصديق الكاهن يكفر صاحبه، فهل هذا الكفر مخرج عن الملة؟ نعم، إذا كان غير جاهل ولا مكره ويفعل ذلك مختار وغير مؤول أو متأول بالشيء، نعم فإنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أكفره، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا الكفر هو المخرج عن الملة. مذهب أهل السنة، يقول هذا السؤال: ما مذهب أهل السنة والجماعة في نزول ربي تبارك وتعالى، وما دليلهم على ذلك؟ مذهبهم يثبتون النزول الإلهي في موضعين، يعني في وقتين، في الثلث الأخير من الليل، كما جاء حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. وهذا في الصحيحين، وشيخ الإسلام قد شفى فيه وكفى، وألف فيه كتابا عظيما جليلا، هو شرح حديث النزول، أنصحكم بأن تقرؤوه، فإنه كشف الشبه التي تمسك بها من أعيده فإنه كشف الشبه التي تمسك بها نفاة هذه الصفات، هذه الصفة. كتاب شيخ الإسلام اسمه شرح حديث النزول، مطبوع ضمن الفتاوى، مجموع الفتاوى، مطبوع مستقل. ومن نزول الله نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ويقول سبحانه وهو أعلم بخلقه: عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم إن صرفوا مغفورا لكم. ما الفرق بين طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وبين طلب الشفاعة منه في البرزخ؟ وهل كلاهما شرك أكبر مخرج من الملة؟ نرجو التفصيل. البرزخ يا أيها الإخوة هو حال القبر، وحال القبر هو بعد موت الإنسان. لك السؤال هذا؟ لا اكتبه، إن فتحنا باب الأسئلة الآن وحنا في آخر درس ضاقت علينا واستحكمت على حلقاتها. البرزخ يا أيها الإخوة، ما شاء الله هذا الرقيب، البرزخ هو حال الموت يا أيها الإخوة، الآن بعدما يموت الإنسان إلى قيام الساعة هو في حال البرزخ، بين الدنيا وبين الآخرة، كما قال الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في حال البرزخ لا يجوز أن أسأل النبي الشفاعة، أقول: يا رسول الله اشفع لي. نعم الأنبياء والشهداء لهم حياة كاملة في قبورهم لا نعلم كيفيتها، لكنهم أموات، أموات فارقوا عالم الدنيا فأصبحوا في عالم غير عالمنا. إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أما سؤال الشفاعة: يا رسول الله اشفع لي عند ربي، فهذا هو الشرك الأكبر. إذا سألها متى؟ الآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرك الأكبر الذي وقع فيه الأولون لما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الأولون كان يقول: يا هبل واللات العزة اشفعي لنا عند الله جل وعلا. وأما طلب الشفاعة منه متى؟ في الدار الآخرة، في أرض المحشر، فالرسول يسمع وقد أذن الله له بالشفاعة، فهذه جائزة في ذلك المقام، وذلك المقام ليس مقام عمل، إنما مقام جزاء وثواب على هذا العمل. نرجو ترك شرح المنظومة في أي مكتبة حتى نصور ما بها من الشرح. إن كان يا أختي الكريمة هذا السؤال من أحد الأخوات المقصود بالشرح المسجل، فهذا عند إدارة الدعوة في الوزارة، ولعلها تعممه إن شاء الله. أما الشرح المكتوب فأنا أنصحكم على شرح نفس الناظم رحمه الله الشيخ حافظ، له شرح منظوم مكتوب على منظومته، سماه معارج القبول، شرح منظومة سلم الوصول، وهو مطبوع في مجلدين. يقول نرجو بيان أن ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر لا يتنافى مع عصمته. نعم سحر النبي عليه الصلاة والسلام وسحره من؟ لبيد بن الأعصم اليهودي قبحه الله، لكن سحره لم يؤثر في وحيه الذي بعثه الله به، وإنما تغير في سحره على أهله وتغير في نفسيته، ولكن لم يتغير بالوحي. ولو حصل افتراضي هذا، لو حصل تغير بالوحي لنبه عليه من الله جل وعلا، سيما وأنه عولج. لكن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل أفعالا من اجتهاده جاء من الوحي تأنيبه عليها وتصحيح فعله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لما؟ لأنه اجتهد صلى الله عليه وسلم، أراد أن يلتفت إلى هؤلاء وغفل وترك الأعمى، فجاء تأديبه وتأنيبه من ربه جل وعلا. ولهذا كان إذا جاء ابن أمي مكتوم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالذي أنبني فيه ربي، مرحبا بالذي أنبني فيه ربي، اللهم صل وسلم عليه. هذا سؤال يقول رجل قال رجل أنا حالف عليك أن تأخذ كذا، فما أخذه هذا الرجل؟ فهل يعد هذا قسما وتجب عليه الكفارة؟ نعم، لأن المعنى المتبادل في قولي أنا حالف عليك يحلف بالله عليك إلا أن تأخذ هذا الفعل، فإذا لم يأخذه عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسمتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا السائل يقول لماذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم ولا تكتمل إلا بالشهادة بأن محمد رسول الله؟ نعم، لأنه من اليهود من يشهد أن لا إله إلا الله وربما يكون محقق لها بشروطها، أو من النصارى من يفعل ذلك لكنه لا يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهل تصح ذلك منه؟ لا يصح بعد بعثته، لأن التصديق برسول الله، لأنه هو الذي جاءنا خاتما بهذه الشرائع بشرائع لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ولم يصدق ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله ما صح توحيده وما صح دخوله في الإسلام أبدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. هذا السؤال الأخير، يقول السائل هل يجوز وضع علامة على القبر لمعرفة ذلك القبر عند الزيارة من وقت لآخر، أي قبر القريب من الأهل، وخاصة أن بعض المقابر تكثر فيها القبور وقد لا يعرف ذلك القبر عند الزيارة؟ وأنا أسأل هذا السائل ما الفائدة أن تضع علامة على القبر؟ أيضيرك إذا مررت على المقبرة وفيها قبور كنت قلت السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته؟ يضيرك اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم جميعا؟ هذا نفع يتعدى لهم وأنت لا تشعر، وأجر يأتيك وأنت ما شعرت بذلك. فإذا سلمت على قبر غير قبرك أن تتعامل مع من؟ مع ربك جل وعلا، يعلم الله أنك تدعو لقريبك فادعو له، ثم عمم الدعاء على إخوانك من المسلمين فإنهم يؤجرون، فإنهم يرفعون في قبورهم درجات، وتؤجر أنت وحيث لا تشعر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه في ظاهر الغيب، أخيه يشمل حيا أو ميتا حاضرا أو غائبا، من دعا لأخيه في ظاهر الغيب قيض الله له ملكا فقال آمين ولك بمثل. وهذا احسبها لو أن اللي دعوت لهم كل المسلمين والمسلمات آمين ولك بمثل، فضل من الله عظيم. ثم إنه يجوز أن يضع الإنسان علامة كحجر من غير كتابة ولا ترقيم ولا بوية ولا خرقة تربط، أن يضع علامة من جنس القبر، حجر يعرف به قبر من؟ قريبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون وهو أول المهاجرين موتا بالمدينة وأول المهاجرين من دفن في البقيع، دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع حجرا عند قبره وقال أعرفه لأدفن عنده أو إليه أهلي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واعذروني أيها الإخوة إن حصل مني أذية لكم بقول أو بإشارة أو بغيرها، والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو المعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.